Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 25 يناير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. مقتل وجرح 18 شخصا على الأقل في هجوم شرق جبل مرة، والجنان تشهد هدوءا نسبيا. تواصل المظاهرات في الخرطوم والولايات، وأزمة حادة في الخبز والمحروقات في الخرطوم والولايات. أنباء عن موافقة الحكومة على منبر داخلي حول قضايا الشرق وفرض حظر التجوال في كادوغلي. حمدوك يشكل لجنة لمراجعة المناهج الجديدة، ووزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 56 حالة إصابة بشلل الأطفال. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قتل 6 أشخاص وأصيب 12 آخرين في هجوم شنه عشرات المسلحين أمس الأحد على منطقة فلوجة شرق جبل مرة بولاية شمال دارفور، كما هاجم المسلحون قرية مرة في منطقة دبول حمدة وأحرقوا عدد كبير من المنازل، مع سقوط قتلى وجرحى ونهب ممتلكات لم يتم حصرها بعد. وقال حسن آدم من مناطق شرق جبل مرة لراديو دبنجة إنه عشرات المسلحين يستقلون 4 عربات دفع رباعي وعشرات الجمال والخيول والمواتر، شنوا هجوما على منطقة فلوجة وأطلقوا النار على المواطنين، ما أدى لمقتل 4 رجال وامرأتين وإصابة 12 بجروح من بينهم 3 أطفال. وأوضح أن المسلحين نهبوا 172 رأس من الأبقار و81 من الجمال و519 ضان، بجانب الأمتعة المنزلية ومخزون الحبوب الغذائية. وقال المواطنون أن المجموعة المسلحة اقتادت الماشية، وأفاد بأن القتلى هم أحمد إبراهيم آدم 45 سنة، ويحيى يوسف حامد 69 سنة، وحامد يعقوب علي 32 سنة، وداود علي صالح، وزينب آدم إدريس هارون 39 سنة، ومريم محمد يحيى 25 سنة. وأضاف حسن آدم في هذا الخصوص:
هجوم على منطقة فلوجة فيها 6 من الأموات وفي 12 من الجريح، وفي نهب تماما للمنطقة كلها، يعني تماما ما غلوا إياه. التفاصيل جاءت اللي هي ميليشيات راكبين جمال وغيول ومواتر، وأربع من الأرباط ذات الدفع الرباعي جو اليوم صباح الساعة 7:30 هاجم على منطقة فلوجة، مما عدى 6 من القتلى و 12 جريح، ونهبت 172 من الرأس الأبقر و81 من الجمال و510 من الدان.
وفي ذات السياق أوضح المواطنون أن المسلحين انتقلوا من منطقة فلوجة إلى قرية مرة تبعد 10 كيلومترات عن فلوجة وتتبع لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، وقالوا أنهم أحرقوا عشرات المنازل وأطلقوا النار على المواطنين، مما أدى لسقوط قتلى وجرحى ونهبوا عدد كبير من الممتلكات لم يتم حصرها حتى الآن. ونوهوا أن المجموعة المسلحة كانت تجمعت من 3 أيام في منطقة دب نايرة. أعلنت السلطات بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان حظر التجوال من الساعة 9 مساء حتى الساعة 5 صباحا، وذلك على خلفية التفلتات الأمنية التي تشهدها المدينة منذ عدة أسابيع. وقال مواطنون في كادوغلي لراديو دبنجة أن الأجهزة الأمنية نفذت حملة مكثفة لجمع الأسلحة بحي حجر المك أمس الأحد، وأشار المواطنون إلى فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى كادوغلي بعد أن ظل مغلقا أمام العربات لثلاثة أيام متتالية بسبب الاحتجاجات عقب إصابة أحد مواطني حي الشعير على يد أحد الرعاة في المنطقة. وأضاف مواطن لراديو دبنجة من كادوغلي:
لا رفضوا الطريقة هي لأنه قبضوا الجنان حتى والله قبضوا فرضنا حي حجر المك دي برضو طلع منا السلاح. نحن في تقديرنا حظر التجوال ده أصلا كادوغلي فيها حظر التجوال أوتوماتيك. نحن بالنسبة لنا على الأحياء الغربية دي من الساعة 9:30 ما في البطلة، يعني أما الشرقية دي من المغرب بزي الزمن ده كان ورزل أصلا بطلع، يعني في أصلا إعلان طوارئ إجباري. فنحن شايفين في تقديرنا ما عملي، يعني الناس دي اللي يعملوا شغل بتاع قناصات بتاع طوف ليلي مشح نعمل كمان للمجرمين ده يقبضوا، هم عارفين محلاتهم. جبت المجنون قلت له بيزرقوا ده المجنون وبعدين ينبهوا لك ده الناس كده كده.
تواصلت المظاهرات في الخرطوم وعدد من المدن من بينها بورسودان أمس الأحد لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على أزمة الخبز والمحروقات وتدهور الأوضاع الاقتصادية وللمطالبة بالقصاص لشهداء. وأغلق محتجون عدد من الطرق الرئيسية في الخرطوم ومدرمان من بينها شارع 60 والسجانة في الخرطوم وشارع 40، شارع الشهيد عبد العظيم وطريق سوق الشجرة بأبروف وصينية الأسري في مدرمان. وأطلقت الشرطة الغاز مسيل للدموع على المحتجين بشارع 60 بالخرطوم. وأضاف أحد المحتجين في هذا الخصوص:
يحدث الآن تصعيد ثوري مفتوح، تصعيد ثوري مفتوح، تدريس كامل لشارع 40 بأمر الشرعية الثورية وبأمر الثوار. دي كلها تسخينات، دي كلها تسخينة. لسه المشهد الرئيسي جاي، المشهد الرئيسي جاي، طوفان الأعظم 24 يناير، الطوفان الأعظم.
من جانبه دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير الحكومة الانتقالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية بالخروج لمخاطبة السودانيين وعدم تجاهل الاحتجاجات المتنامية في الشارع. وقال الدقير إن الاحتجاجات التي يشهدها الشارع تأتي على خلفية تفاقم المعاناة الاقتصادية والتدهور الأمني ومجمل الأداء خلال الفترة السابقة، مؤكدا إنها حق مشروع ومن واجب الحكومة أن تقابلها بالاعتبار اللازم وليس بالتجاهل أو الأذان الصماء. ونصح الدقير الحكومة بمواجهة التحديات والأزمات وتمليك الشعب الحقائق وتوسيع دائرة التشاور بشأن سياسات الإصلاح الاقتصادية. تشهد العاصمة الخرطوم وعدد من مدن الولايات زيادة جديدة في أسعار الخبز والوقود والغاز مع استمرار الصفوف أمام المخابز ومحطات الوقود والانعدام التام لغاز الطبخ. وأدت أزمة الخبز وارتفاع أسعاره في الخرطوم إلى اصطفاف المواطنين أمام مطاعم دقيق الكسرة والقمح. وكشف مواطنون عن ارتفاع سعر دقيق القمح زينة ربو إلى 1000 جنيه، فيما بلغ سعر ربع دقيقة الذرة طابت حوالي 1100 جنيه. وأرجع صاحب طاحونة الزيادة إلى ارتفاع أسعار المحاصيل إضافة إلى زيادة أسعار الترحيل والغلاء في جميع مناحي الحياة. أعلنت عدد من الولايات أسعار جديدة للمحروقات، حيث أعلنت ولاية جنوب دارفور سعرا جديدا لاسطوانة الغاز زينة 12.5، حيث بلغت 1280 جنيه، فيما بلغ سعر جالون الجازولين 800 جنيه وجالون البنزين 840. وشهدت ولاية كسل زيادة لتر البنزين للمستهلك إلى 157 جنيها ولتر الجازولين 141 جنيها، فيما بلغ سعر اسطوانة الغاز 650 جنيها. وتشهد الولاية انعدام تام لغاز الطبخ واصطفاف في محطات الوقود لساعات طويلة. من جهة أخرى، نظم مواطنو قلع النحل بولاية القضارف أمس الأحد وقف احتجاجية واعتصام أمام مباني أمانة حكومة ولاية القضارف تنديدا بما وصفوه بتهديد تهميش المنطقة. ورهن المواطنون رفع اعتصامهم بتوفير الكهرباء وإنشار أدمية تربط المنطقة بحاضرة الولاية. شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا جديدا بعد انخفاضها خلال الأيام الماضية. وأوضح متعاملون في النقد الأجنبي أنه سعر بيع الدولار تصاعد إلى 305 جنيه، فيما بلغ سعر اليورو 365 جنيها، والريال السعودي 81 جنيها و85 جنيها للدرهم الإماراتي. وكانت معدلات التضخم السنوي لشهر ديسمبر بلغت 269.33% بزيادة 14.99% عن شهر نوفمبر الماضي، حيث كانت نسبة التضخم 254.34%. وقال الجهاز المركزي للإحصاء السوداني إنه متوسط معدلات التضخم العام بلغ 163.26%، وهي نسبة أكبر أيضا من نفس الفترة في العام الماضي بنحو 51%. ارتفع عدد النازحين جراء أحداث الجنينة إلى أكثر من 60,000 في 45 مركزا يتمثل في المدارس والمرافق الحكومية، بينما شهدت المدينة وضواحيها استقرار نسبيا ولم تسجل أي حالات قتل أو إصابة. وقال فريق مبادرة القومة لجنينة إن النازحين يتوزعون على 28 مركزا كبيرا و7 مراكز متوسطة و10 مراكز صغيرة، فيما بلغت عدد الأسر النازحة نحو 3000 أسرة. وتوقعت المبادرة زيادة عدد النازحين إلى مراكز اللواء بعد انسياب الحركة بين المدينة والمناطق المجاورة لها. وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص:
أنا الوزير القديم وده مأساوي جدا، أنا شخصيا قمت مريت أكثر من 63 مركز وما زال مراكز تزداد، وحتى الآن أنا اللي جيته في المراكز 63 مركز، لكن في ازدياد كل بعد ساعة كل بعد ساعتين بيزداد المراكز. والعدد الأسر اللي أنا لقيته في المعسكر 13,935 أسرة أو لدايا، والعدد الأفراد الذين الموجودون داخل المراكز الإيواء أو مؤسسات أما المدارس 75,601 فرد.
من جانبها ناشدت لجنة أطباء غرب دارفور النازحين باستثناء المؤسسات الصحية وسكن الكوادر الطبية والصحية من السكن المؤقت لضمان الحفاظ على انسياب الخدمات الصحية بعد توقف مركز الأمومة والطفولة ومركز العزل عن تقديم الخدمات نتيجة تحويلها إلى مراكز إيواء. وأشارت إلى تعرض عدد من الميزات لمحاولات متكررة على مدار اليوم من مجموعات من النازحين لتحويلها إلى مراكز إيواء مؤقتة بعد نزحوا من معسكراتهم إلى داخل المدينة نتيجة للأحداث الدموية غير المسبوقة التي شهدتها الولاية. قالت الشرطة يوم الأحد أن الأوضاع في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور بدأت تعود إلى طبيعتها بفضل انتشار القوات النظامية وقوات الشرطة في أرجاء المدينة لتوفير الطمأنينة. في هذه الأثناء نظمت القبائل العربية اعتصاما في الجنينة مطالبة بإقالة والي الولاية وتخطيط المعسكرات وإعادة النازحين إلى مناطقهم وتقديم الجنى للعدالة. بدأ برنامج الغذاء العالمي عمليات التوزيع للمواد الغذائية بمراكز الإيواء بالجنينة بغرب دارفور لعدد 50,000 أسرة مضررة نتيجة أحداث منطقة كريندين. وأكد مدير الرعاية الاجتماعية بغرب دارفور جمال فضل عبد الرحمن حصر الأسر بكل مراكز الإيواء، وتوقع ارتفاع عدد الأسر نسبة لاستمرار تدفقات المواطنين من خارج مدينة الجنينة جراء التوترات الأمنية التي تشهدها الولاية. من جانبه طالب الشيخ مركز إيواء الشؤون الاجتماعية آدم جابر المنظمات بتوفير المياه والكساء خاصة الغطاء نسبة لبرودة الأجواء هذه الأيام بالإضافة إلى خدمات إصحاح البيئة. قال حزب الأمة القومي أن التشكيل الوزاري المنتظر سيكون هو الفرصة الأخيرة معلن له دعمها بلا تحفظ لرئيس الوزراء وحكومته الانتقالية باعتبارها حكومة الثورة المدنية التي لم يزل الشعب السوداني يعلق عليها كل آماله. وأكدت الأمانة العامة لحزب الأمة القومي في بيان أن رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن أداة حكومته أمام الشعب، مطالبا بأن تتاح له الحرية الكاملة في اختيار فريق عمله وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التوازن المطلوب لتحقيق التحول المنشود. وأعلن الحزب رفضه أساليب المحاصصة والإقصاء لأي من مكونات الثورة مطالبا بالتمثيل العادل لكل قوى الثورة في الحكومة المنتظرة وفي المجلس التشريعي بصورة منصفة. قال ديوموتوك رئيس لجنة الوساطة إن أطراف العملية السلمية سيسلمون ترشيحاتهم لمجلس الوزراء بجانب المرشحين لمجلس السيادة والبرلمان اليوم الاثنين. جاء ذلك في تصريحات عقب الاجتماع الذي عقد لتقارب وجهات النظر مع قادة الجبهة الثورية ظهر أمس بفندق كورنيثيا. وأوضح أن الاجتماع قرر تكوين لجنة مصغرة من 7 أعضاء برئاسة الوساطة وعضوية 3 يمثلون الجبهة الثورية قيادة الهادي إدريس بجانب 3 آخرين من الجبهة الثورية قيادة مني أركم الناوي، وذلك على خلفية تباين الآراء من قبل الأطراف على المقترح الذي تقدمت به الوساطة. وقال رئيس لجنة الوساطة عليه تقرر تكوين تلك اللجنة على أن تباشر أعمالها اليوم الاثنين وترفع تقريرها للاجتماع الموسع الذي سوف يوقد في مساء نفس اليوم الاثنين. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوق قرارا أمس بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة، وبناء على توصية وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم على أن ترفع تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين. ويترأس اللجنة البروفيسور صلاح محمد الأمين عميد كلية التربية جامعة الأحفاد، والدكتورة هنان محمد عثمان الفضلابي رئيس قسم المناهج كلية التربية جامعة الخرطوم، ومقررا للجنة وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلي المعلمين. وتختص اللجنة بالتأكد من أن كل مادة تم إعدادها بواسطة لجنة مختصة، وأن كل مادة تساهم بفعالية في تحقيق أهداف التعليم الجيد، بالإضافة للتأكد من أن إعداد المنهج الجديد قد التزم بمعايير المهنية والقومية، وأن المنهج الجديد قابل للتدريس. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 56 حالة إصابة بشلل الأطفال، منها 3 وفيات، فيما أعلنت الوزارة عن انطلاقة الحملة الثانية لتطعيم 8,528,353 طفلا أقل من 5 سنوات، بالإضافة لتوزيع لقاح فيتامين ألف بكل ولايات البلاد. وأشار وزير الصحة الاتحادية دكتور أسامة أحمد عبد الرحيم في مؤتمر صحفي أمس إلى وجود 56 طفلا مصابا بالشلل خلال العام 2020 و21. وفي السياق أكد الدكتور نعمات عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان التزام المنظمة بدعم الحملة القومية لاستئصال شلل الأطفال، مشيرة إلى أن التغطية وصلت لكل بيت في الجولة الأولى وكانت بنسبة عالية، وقالت إنه من المؤلم وجود طفل معوق بسبب يمكن تفاديه باللقاح آمن وفعال. أعلن المجلس الأعلى لنظارة البجا والعموديات المستقلة موافقة الحكومة على تخصيص منبر داخلي منفصل لاستكمال سلام شرق السودان، بينما أعلنت الجبهة الشعبية المتحدة عن مبادرة للتوافق بين مختلف الكيانات المجتمعية والانفتاح للكيانات المجتمعية التي كانت تعارض مسار شرق السودان، ووعدت بالتوقيع على إعلان سياسي يضم مختلف مكونات شرق السودان. وأعلنت الجبهة في مؤتمر صحفي أمس إقالة رئيسة خالد شاويش واتهامه بارتكاب تجاوزات إدارية، وإعادة الأمين داود الرئيس المقال إلى قيادة الجبهة، فيما نفى خالد شاويش قرار إقالته. وأضاف عبد الوهاب جميل الأمين العام المكلف للجبهة الشعبية المتحدة في هذا الخصوص:
من الاشتراطات الأساسية للتوافق السياسي أن يكون هنالك سلم اجتماعي، ومن أجل السلم الاجتماعي طرحنا مبادرة لإزالة الاحتغان الإثني والقبلي بين المكونات في شرق السودان حتى تتاح لنا الفرصة للتوافق السياسي. وبفضل الله تعالى هذه المبادرة قطعت شوطا كبيرا ووجدت رضا وقبول، والآن تقدمت كثير جدا، وسوف تروا وتشاهدون نتائجها عما قريب، الغريب العاجل بإذن الله تعالى.
من جانبه قال القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البيجا حامد حاج صبري في تصريحات صحفية إنه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دبلو التقى أعضاء المجلس برئاسة الناظر ترك، ونقل حميدتي للوفد موافقة الحكومة على قيام منبر داخلي حرصا على تحقيق السلام بشرق السودان. وأعرب الوفد عن شكرهم للحكومة لاهتمامها بقضايا الشرك، مؤكدين تمسكهم بمخرجات مؤتمر سانكات وتنفيذ شروط الجلد استكمالا لملف السلام. وأوضح أن المجلس الأعلى يعكف على مراجعة الاتفاقات السابقة لشرق السودان أسمر جوبا، ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد المسار خلال الأسبوع القادم. الخبر الأخير في النشرة: أكدت الإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة الخرطوم عن تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ آخر التقرير الاثنين الماضي، وذلك ضمن إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها وعددها 4444 حالة بمعدل إصابة 5.5%. وأعلن مدير الإدارة العامة دكتور نادر الطيب محمد عن تسجيل 6 حالات وفاة تم التبليغ عنها من خلال مراكز العزل والمجتمع، وتسجيل 55 حالة شفاء جديدة لتصل عدد حالات الشفاء بمحلية الخرطوم إلى 9133 حالة، مشيرا إلى استمرار محلية الخرطوم في تسجيل أعلى معدلات الإصابة مقارنة مع بقية المحليات. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنقة تردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو دنيا وحيدك ولا بتسدي قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو 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 قلبي قو سلام بنادي بلقى زيو قلبي قو سلام بنادي بلقى زيو أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر
عزيز لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيت كم حافظوا وأروحات كم حافظوا وسكن لدبان الحكومة أرونتوا وقالوا لرؤدي بك لأسلوكم بيت الحل فالبدنا في حياتي
اقوى من جوتا مزنني بتغباتو ما غنين بات ما غنين ما غنين تديني ده ايانك ده ايانا اني ده كوم زنا تشكين جدا سوسي
بسم الله الرحمن الرحيم كلنا حرين ومن حقك ان تختار واذا اخترت فاختر ان تبغى بالبيت
اذا عيوني مو مش ما سونا يا رونجلا يا لونجلا يا لوكنا جلوا كساكنا مرال هاي باي كابانا حسابك في دينا امرت وي انا كورونا بني وطن هو بيتكسا هاي باي كابانا يقويك نسا
هذام ده ما رامو هسا مما دو ما دي دنا دو جي ما دي نيوي اغا ده تهم نفس ما اغا انا قال لي ما اغا ني ده دو ما اغا ني سودا نيمو اغا ده وان سنا ما اغا عشان اغا ده من نفس ما
عشان اولاد واولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت
عربنا في كل مكان آلاف الناس ماتوا بالمرض فعشان سودان يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت
أيوة نوضي بطي غفل تتعمل النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاحظ سوكي سامن إن شاء الله بلاد يمني سامن إن شاء الله
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ थैंक यू वेरी मच नमस्ते
انا طقم لسارح كسودان ونستطو بليز ديني طقم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت
حبايبنا نواجه مشكله وضع خطير عشان نكافح سوا خليك في البيت عليكم والله خليكم في البيت الزم بيتك الزم بيتك ومن اجل اولادي واولادك الزم بيتك الزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت.
وصيه لكم اقعدوا في البيت.
احبابنا مستمعي راديو دبنجا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من العداله الانتقاليه. وفي هذه الحلقه نستضيف الاستاذه نجده منصور لتتحدث لنا عن اهميه العداله الانتقاليه. اهلا وسهلا بك الاستاذه نجده منصور في راديو دبنجا.
مرحبا راديو دبنجا، التحيه للشعب السوداني المثابر، الخلود للشهداء، وتحية لكافة المناضلين والمناضلات في الثورة السودانية التراكمية، للرفاق في الكفاح المسلح، ولكل من وضع بذرة التغيير في السودان، تحية للجميع.
أستاذة نجدة منصور، عايزينك تتحدث لنا عن أهمية العدالة الانتقالية.
العدالة الانتقالية مهمة جدا. ليه؟ لأنه بدون تحقيق عدالة انتقالية ما بنقدر نحدث تغيير جذري في السودان. نحن عندنا مشاكل متوارثة ومتراكمة، هي مش بس التركة بتاعت الإنقاذ، وإنما عندنا إشكالات متوارثة منذ الاستقلال ما لقت حظها من المعالجة. الإنقاذ جات واستثمرت في المناخ بتاع الفوارغ الطبقية والتنموية اللي أصلا كانت موجودة، زاد الهامش شديد جدا، اتمحور المركز حول نفسه، وبقت في إشكالات كثيرة جدا ناتجة عن التهميش، ناتجة عن التراجع التنموي في المناطق اللي هي بتسمى هامش أو أطراف. الأطراف دي احتجت في مرحلة على المسائل اللي حصلت دي، وبالتالي كان بالرغم من أنه كان مفترض يتم معالجة المسألة دي بأسس بتاعة إنذار مبكر، غراء الإنذارات المبكرة ومعالجتها في إطار برضو عدالة انتقالية في مراحل يعني أخف شوية، ما تم النظر فيها على المستوى ذاك، ومما أدى لأنه تتفاقم المسائل دي وتزيد حدتها مع وجود عوامل برضو تانية، منها الديموغرافي، منها الجيوبوليتيكي، ومنها الإنساني مع نشوء الحرب. التعقيدات دي استلزمت أنه يكون في معالجة في إطار عدالة انتقالية وتحقيقها. ليه؟ لأنه لما نيجي نتكلم فيما بعد عن العدالة الانتقالية وعناصرها، بنكتشف أنه العناصر دي هي، أو كما يعلم الكثيرين، أنه هي عوامل يعني مهمة شديد جدا، وأنه هي بتكون داخلة في نسيج الأزمة. إذا نحن حاولنا نعرف الأزمة السودانية نضع عليها عناصر محددة، بنلقى أن العناصر دي كلها هي داخلة في إطار ما يمكن معالجته من خلال العدالة الانتقالية. وبالتالي نحن لما نجي نتكلم عن حل الجذر بتاع الإشكالات الموجودة في السودان، بنتكلم عن أنه نحن محتاجين ننظر في إيجاد نموذج عدالة انتقالية بيحقق التغيير الفعلي في السودان.
ما هي الخطوات لتطبيق العدالة الانتقالية الناجحة؟
بالنسبة لخطوات تحقيق العدالة الانتقالية، في خطوات ستاندرد، منها الخطوات اللي الخاصة بالحقيقة والعدالة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، هي دي بتطبق تقريبا في كل النماذج الخاصة بالعدالة الانتقالية. إذا دارين نتكلم عن السودان، نحن عندنا إشكالات طبعا ممكن نقول مالية، يعني ممكن تكون هي تمثل معوقات تجاه تحقيق الفعل الخطوات دي، لكن ما ننسى إنه جزء من المعالجة بتاعة الإشكالات الخاصة بالعدالة الانتقالية ممكن تكون ما محتاجة أصلا لمال. يعني واحدة من الخطوات اللي كانت مهمة شديد جدا إنه يتم اعتراف من الحكومة من خلال حاجة بسيطة جدا، إنه يعني الرئيس الحكومة، إنه في شخص البرايم مينستر الرئيس مجلس الوزراء، يقدم خطاب فيه اعتراف بالانتهاكات اللي حصلت، اعتذار للضحايا، وتطيب خواطر. يعني اللي هي دي كانت حاجة مهمة شديد جدا. نحن نتكلم عن الإشكالات اللي حصلت ناتجة عن التراكمات اللي حصلت في مناطق الحرب، ولكن إذا دايرين نتكلم عن نموذج السودان، نحن نتكلم عن نموذج معقد جدا. ليه؟ لأنه عندنا إشكالات إنسانية موروثة من مناطق الحرب، وعندنا ما زالت مستمرة، وعندنا إشكالات نشأت عن المظالم اللي موجودة نتيجة للمعارضة السياسية للنظام السابق. إذا كان نتكلم عن اعتقالات، نتكلم عن احتجازات، بنتكلم عن كل أنواع القمع السياسي، هي بتمثل برضو إشكالات يجب معالجتها في إطار العدالة الانتقالية. وبالتالي ممكن تظهر أسئلة كثيرة جدا في الحتة دي، إنه نحن إذا كان دارين عمل مع خطوات تحقيق عدالة انتقالية في السودان حنبدأ من وين؟ لأنه المسألة حقيقة معقدة جدا. في إجابة في مناهج العدالة الانتقالية على الحاجة دي، في إنه الناس فيما يتصل بجبر الضرر بتبدأ من الأكثر تضررا. شنو اللي بيحدد إنه الأكثر تضررا؟ يعني في هنا ممكن تكون أسئلة أو إجابات بديهية فيما يتصل بالمسألة دي، ولكن نحن إذا كان دايرين نكون جادين في التعامل مع خطوات تطبيق العدالة الانتقالية، لازم يكون عندنا منهج إداري جاد مصحوب بقاعدة بيانات. قاعدة البيانات دي نحن ممكن نتحصل عليها من خلال من الفيلد، من الميدان. مفترض يكون عندنا تواصل مباشر مع المجتمع، وده هو مهم شديد جدا، لأنه نحن إذا كنا بنتكلم عن خطوات بتاعة تطبيق العدالة الانتقالية اللي بتبدأ بالحقيقة، الحقيقة بتبدأ بأنه نحن نعرف المعلومات الأساسية والضرورية، بعدها بتجي العدالة. يعني بتبني على الحقائق دي هو تحقيق العدالة للأشخاص المتضررين، وبعد كده إنه نحن نحاول نطيب الخواطر ونجبر الضرر. ولكن تطيب الخواطر بتقديري هي مرحلة مفترض تكون لاحقة جدا في مسألة العدالة الانتقالية، لأنه نحن مفترض نتكلم عن الملاحقات الجنائية والقضائية كجزء أساسي في الخطوات، لأنه في انتهاكات واسعة جدا للحقوق. وبالتالي نحن ما بنقدر نتكلم عن تطيب خواطر من الحكومة بالمعنى ذاك. يعني لازم يكون بالإضافة للاعتراف اللي مفترض يقدمه رئيس مجلس الوزراء، إنه يكون يتوضع معه خطة واضحة تتقدم ضمن المسألة بتاعت جبر الخواطر. أنا قفزت شوية، ولكن دار أرجع تاني للخطوات اللي هي بديتها بالحقيقة، العدالة والجبر. برضو لازم إحنا نقدم في كل نموذج للعدالة الانتقالية ضمانات عدم التكرار. فالمؤسف إنه نحن في السودان لحد أسي في مرحلة بتاعت إنه ما زالت الانتهاكات متكررة بنفس الشكل في دارفور، وحتى هنا في الخرطوم الانتهاكات ما زالت متكررة. وبالتالي نحن إذا كنا دارين نتكلم عن نموذج تحقيق عدالة انتقالية في السودان، نحن نتكلم عن إنه النموذج ده مفترض يتم يعني وضع يعني لبنة له وتهيئة المجتمع السوداني، ويعني والحديث عن إنه نحن حنبدأ يا دوب. يعني لأنه إذا نحن كنا عايزين نقول نحن بدينا فعلا، بنكون بنتكلم ساي، لأنه محتاجين إنه يكون مناخ سليم. والناس كانت استبشرت خير، إنه أساسا في اتفاقية السلام، في بروتوكولات توقعت، هي كانت بتمثل بداية عملية. البروتوكولات توقعت، الصناديق اللي تخدت، هي دي من اللبنات المهمة شديد جدا. ولكن في حاجات مهمة شديد جدا الناس أغفلتها، فما تصل بالأمان الشخصي. يعني الحق في الحياة ما زال فيه انتهاكات، فالوضع حقيقي معقد شديد جدا. يعني مسألة السؤال عن خطوات تحقيق العدالة الانتقالية هي واضحة شديد جدا، وأكرر تاني إنه إحنا محتاجين للحقيقة، محتاجين للعدالة الجنائية، محتاجين لجبر الضرر، وأخيرا الضمانات عدم التكرار، ولكن الخطوات الخاصة لتحقيق العدالة الانتقالية في السودان حاليا يعني صعب جدا إحنا نقول إنه مشينا فيها خطوة حقيقي. إحنا لسه ما مشينا ولا خطوة في الحاجة دي، لأنه إحنا قاعدين يحصل لنا انتكاسات كبيرة شديد جدا في المسألة دي.
الأستاذة، هل يمكن تطبيق نماذج العدالة الانتقالية الأخرى في السودان؟
نحن بالمناسبة مشكلتنا في السودان ده يعني في غالبة تنموي، يعني اللي هو التنموي ده هو نتج عنه الإشكالات الثانية. فواحدة من النماذج الممتازة شديد هو إنه في برامج بتقدم، يعني برامج صحية متخصصة للناجين ولأسر الضحايا في تشيلي، وبرضو في نظام خاص في تشيلي بتحديد أماكن الأطفال المحتقلين السياسيين أو المختطفين، ودي برضو ممكن تطبيقها طبعا في مناطق الحرب للأطفال غير المصحوبين unaccompanied children. فده يعني افتكر إنه في نماذج كثيرة شديد جدا ممكن الناس حاول تستفيد منها. برضو يعني في النموذج الممتاز بتاع الكنغو اللي هو صدر قرار من المحكمة الجنائية الدولية في القضية كان أدين فيها واحد من أمراء الحرب في الكنغو توماس، وده أدين في قضية خاصة بتجنيد الأطفال. نحن ما بيخفى علينا إنه في ناس متورطين في تجنيد الأطفال في السودان، وبالتالي نحن مفترض ننظر في القضايا دي بشكل جنائي، وفي إنه الناس تحدد شنو النماذج اللي ممكن الناس تستفيد منها في إنها تحقق العدالة إذا ما كان على المستوى الوطني تقوم معالجة المسائل دي تتم بمستوى ملاحقة إذا كانت حتى من المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشوف إنه إذا كان الناس قدرت توقع على ميثاق روما وتعالج كثير من الإشكالات الخاصة بالقضايا الانتقالية في الإطار ده، لأنه هو إطار إنساني، وبالتالي بالقانون الدولي بيقدم فيه حلول كبيرة جدا، بيستصحب التجارب الدولية، وبيقدر إنه يساعد الناس في أن تجد المقارنات الضرورية، تجد حلول. وبرضو في تعويضات يعني بتتقدم خلال الصناديق، فبالتالي الناس إذا كانت استفادت من التجارب الدولية وانضمت للرقب الدولي في الإطار بتاع معالجة الإشكالات الخاصة بالعدالة الانتقالية بيكون من الحلول المطلوبة شديد جدا في المرحلة دي. الإجابة دي يعني ممكن تكون صحيحة، ولكن يعني ما بنقدر نطلعها من سياق محدد، إنه في انتهاكات حصلت يعني ممكن تكون لها علاقة بالمقاومة تحت النظام الفات، في تراجع في الحقوق حصل حتى في المركز في مرحلة الإنقاذ. في مرحلة الإنقاذ كل شخص غير إنقاذي هو شخص هو تم إبعاده، تم التمييز ضده، دي حاجة نحن لازم نعترف بها، وبالتالي ده بيضع إن السودان كله هو مهمش. ولكن إذا كنا تكلمنا عن مسألة التهميش ودرجات الضرر الحصل للسودانيين، نحن ما نقدر نخفي لأنه في مناطق بتاعت حرب، يعني في ضحايا بتاعت حرب، في حق في الحياة فقط لناس، في ناس حاليا ما بيتمتعوا بالأمان الشخصي. وبالتالي إن إحنا لما نجي نضع معالجات فيما يتصل بالعدالة الانتقالية وتحقيقها للأشخاص ديل، بنقوم نوزع الناس دي، يعني منو الأكثر تضررا، منو هو أحق الأحق بمسألة إنه يتم النظر في الملفات بتاعته في البداية. ده ما معناه إنه نحن نقوم يعني مثلا النموذج أنا بفترض وممكن يكون يعني معالج للمشكلة إنه يكون في ترتيب زمني وتصنيف للضحايا، لأنه المسائل العدالة لا تتجزأ. أنا بفترض إنه الناس تنظر يعني لإشكالات بعض بحساسية، يعني كل الناس مع بعض تحدد إنه شنو اللي ممكن يكون طارئ، يعني الناس ممكن تتعاين لإنه يتعالج، وشنو اللي ممكن يتم إرجاؤه. واحدة من حاجات العدالة الانتقالية بالمناسبة المهمة شديد جدا والبسيطة شديد جدا حقق الشعب السوداني لما كان في الاعتصام بيقولوا كل البلد دارفور، ده اعتراف بالمناسبة، ده الاعتراف اللي بيمثل أول خطوة في العدالة الانتقالية، وده حققه الشعب السوداني. حققه، وبالتالي الاعتراف ده هو نفسه بيمثل معرفة، لأنه الناس تبدأ من وين. يعني الناس حددت أنه في جزء من البلد دي هو محتاج، اللي هو إذا كان تكلمنا عن دارفور بنتكلم عن مناطق الحرب، وده بيشمل طبعا جبال النوبة والنيل الأزرق. إذا الناس عايزة تبدأ بمناطق الحرب افتكر أنه ده خيار ممتاز. إذا الناس عايزة تبدأ بالمجموعات الأكثر تضررا في مناطق الحرب بذاتها، نحن نقدر نصنف مثلا أكيد أنه من الأحوج للنظر في ملفاته. فما في خلاف في أنه الناس مفترض هاي تعترف كلها لبعض أنه السودان كله مهمش، ولكن مهم نحدد نحن كلنا كسودانيين نحن نبدأ من وين نعالج إشكالاتنا، ونحقق كيف عدالة انتقالية لكل سوداني وسودانية تم انتهاك حقوقه، يعني إذا كان من النظام ده إذا كان فيما قبل النظام ده.
الأستاذة، هل تتفضل أن تتحدث لنا عن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية؟
الناس كثير جدا من السياسيين بيتكلموا عن المصالحة الوطنية لما يتكلموا عن العدالة الانتقالية، وده طبعا هو في حد ذاته تضليل، لأنه العدالة الانتقالية هي مسؤولية لها علاقة بجوانب جنائية وجوانب خاصة بالقانون المدني فيما يتصل بجبر الضرر، ولكن المصالحة هي مسألة ممكن تتم في داخل المجتمع من خلال الآليات التقليدية. نحن في دارفور مثلا في كثير من الآليات اللي ممكن تتصل حتى بمعالجة المحاكم الشعبية نفسها، يعني هي ممكن تعالج كثير من إشكالات العدالة نفسها، وبالتالي هي دي ممكن تنتج نموذج بتاع مصالحة. ولكن لما نتكلم على المستوى على المصالحة لازم نتكلم عن إنه كيف نحن نساعد المجتمع من خلال تحقيق العدالة الجنائية في إنه يقدر يصل للنموذج بتاع المصالحة ويعيد رتق النسيج الاجتماعي من خلال آليات الاجتماعية نفسها. يعني يكون هو ده زي بيقولوا نحدد وين المركبة وين الحصان. ما في أبدا مصالحة من غير تحقيق عدالة انتقالية، وبالتحديد بتكلم عن عدالة جنائية بقصد، لأنه إذا كان مثلا الناس في زول كتلك زول، أنت عشان تجي تصالحه الحاجة دي دائرة معالجة. المجتمعات حصل نزوح في المجتمعات، حصل يعني كثير من الابتعاد عن النماذج التقليدية في حل الإشكالات. يعني حتى كبار القومات والناس اللي ممكن يكونوا في هم قادرين يعالجوا المشاكل ما بين الناس بمجرد مجلس واحد، هم ديل بيقوا في عداد الموتى. الناس فقدت كثير من التماسك الاجتماعي. فالإشكال اللي نحن عشان نتكلم عن إحنا نحاول نعمل مصالحة لازم نحقق الحد الأدنى من الاستقرار للمجموعات دي.
في نهاية هذه اللقاء هل لك من رسالة توجيهها إلى اللاجئين والنازحين والمتضررين من الانتهاكات التي وقعت في دارفور؟
حباب أهلي، أنا بدعوكم لأنه تزعوا لحقكم، إنكم تساهموا في إنه الحق ده يتحقق لكم في النهاية من خلال نموذج غابل للتطبيق للعدالة الانتقالية في السودان. النموذج ده ما ممكن يتحقق بتقديري إلا إذا كان وفرتوا المعلومات. أي زول حصلت له أي حاجة لازم يبلغ عنها، تبليغ ثم التبليغ ثم التبليغ عن كل الجرائم اللي حصلت ضدكم. دي ما يعني ما تستهينوا بأي حاجة. أنا عارفة إنه أنتوا ناس مسامحين وناس يعني بتستحملوا كتير وكذا، لكن الحق حق. يعني عشان تحقق عدالة انتقالية ليكم ويكون في حلول لمستقبل الأجيال في دارفور لازم تطالبوا بتحقيق نموذج عدالة انتقالية يحل كل الإشكالات، وهي الحل الوحيد لكل الإشكالات اللي حصلت من بداية الحرب في دارفور وفيما قبل كده. لازم يكون في تنمية، لازم يكون في تعويض، لازم تقوموا بدوركم في إنكم توروا اللي حصل شنو في مكاتب، مفترض توفر مكاتب إنه يكون فيها تبليغ، لازم تتفتح قضايا جنائية لكل الانتهاكات التمت، وبتقديري ده الحل الوحيد اللي ممكن يعوضكم عن حصل، وإن كان ما في حاجة بتعوض ولكن التعويض عند ربنا وربنا يوفقكم إن شاء الله.
شكرا لك. شكرا لك
الأستاذة نجدة منصور.
شكرا راديو دبنجا. وأكيد موضوع العدالة الانتقالية هو من الموضوعات المهمة شديد والحيوية، خصوصا في المرحلة دي، مرحلة الحكومة الانتقالية، وأكيد هو من الموضوعات اللي ممكن الناس تبحث فيه بجدية أكبر وتحاول تجد حلول وتستصحب الأوضاع الحالية، وأساسا ممكن ينجم عنها قراءات في مستقبل تحقيق العدالة الانتقالية في السودان. شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا لك.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة. والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، اللي هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور أو المساعد الطبي أو الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن زاصر، ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأن الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية، مادة سامة. لكن لو عشان كده نحن بناخده بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي للأمهاتنا كلهم القاعدين، كلهم يعني في السودان بصفة خاصة، وفي المعسكرات، المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج الاستشاري من غير ما تستشير فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخد استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وهتلي بيجي كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربي. لا ده خطأ، ماذا علني كده، لأنه المرض بتاع الطفل بتاعه هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك، خلاص. والدواء اللي نفع مع الطفل بتاع المرأة جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لأنه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. أي طفل أو أي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده أي عرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني أي حاجة، عنده وجع في المفاصل، أهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بتعامل مع الدواء. يعني تقول له حتى لو عندك دواء قديم واستعملته كذا، قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لأن الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون أصبح فقد القيمة بتاعته، وانت بتقوم تستعمله وبتشعر نفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعة ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكورين، بعد ساعتين يا أخي والله الدواء لسه عملته ما عمل حاجة، لازم يا أخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني يا أخي، لسه الدواء ده والله لسه. وهو الدواء ده احنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم، ايوه، بيسبب للزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية اقولها اخيرا، ما نستعمل اي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت، لازم نستشير فيه الطبيب او الزول اللي بفهم في الدواء. ويمكن دي نهاية حلقتنا، ونشكركم كثير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله، وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، لنصايحك وإفاداتك، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
ما تهبش خشمك
قبل ما تهبش أنفك
قبل ما تهبش عينك
لازم تغسل إيدينك
غسل إيدينك ديما بالماء والصابون
ولمدة 40 ثانية كده أنت في المضمون
قبل ما تاكل يا سمحة لازم نغسل إيدينا
والعطسة كمان والقحة
لازم جوا المنديل
أعطش في الكوع من جوا لو ما عندك منديل
أوجح في الكوع من جوا كان ما عندك منديل
نرمي المنديل في السلة ما نجع سيف الحلة
فورا نغسل إيدينا ونوري كل اللي حوالينا
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا
طول ما بنغسل إيدينا كورونا ما بتجينا
لو عيانا وعجينا واتجنب يا هالزحمة
أقعد في بيتك أحسن
والبس كمامتك أضمن
أغسل إيدينك عمو أغسل إيديك كثير
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل إيدينا
عرب وفور
نعيشوا سوا
دمى وفور
نعيشوا سوا
بني هلبة وفور
نعيشوا سوا
زيادية وفور
نعيشوا سوا
دنجر وفور
نعيشوا سوا
برتي وفور
نعيشوا سوا
ديار دارفور خدار ولوا مهما يكون أصلنا سوا عرب وفور نعيشوا سوا
ماضي جدودنا ما هو بعيد دواس وحرب ده ما بيفيد ماضي جدودنا ما هو بعيد دواس وحرب ده ما بيفيد ماضي جدودنا ما هو بعيد ماضي جدودنا ما هو بعيد تعلت لما ايدي
عرب وفور
نعيشوا سوا
سغوا وفور
نعيشوا سوا
فلتا وفور ترجم وفور
نعيشوا سوا
مع عليا وفور
نعيشوا سوا
رفيقات وفور
نعيشوا سوا
ديار دافور خدار ونوا مهما يكون أصلنا سوا عرب وفور نعيشوا سوا
الشدة تزول يجينا سلام مهما يطول عناد وخصام الشدة تزول يجينا سلام مهما يطول عناد وخصام مهما يطول عناد وخصام نعود ونقول نحنا تمام
عرب وفور
نعيش سوا
بين حسين وفور
نعيش سوا
برنا وفور
نعيش سوا
سلامة وفور
نعيشوا سوا
دجا وفور
نعيشوا سوا
عريقة وفور
نعيشوا سوا
ديار دارفور خدار وروا مهما يكون أصلنا سوا عرب وفور نعيشوا سوا
ممتدة مليون ميل ما بندور سواه بديل بلد ممتدة مليون ميل ما بندور سواه سواه بديل بلد ممتد مليون ميل ما بندور سواه بديل ما بندور سواه بديل نعيش أحباب ما في دخيل عرب وفور
نعيش سوا
نعيش وفور
نعيش سوا
ما المسالد وفور
نعيش سوا
أبانية
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
حياكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الاثنين الموافق 25 يناير من العام 2021. مقتل وجرح 15 شخصا على الأقل في هجوم شرق جبل مرة، والجنينة تشهد هدوءا نسبيا. تواصل المظاهرات في الخرطوم والولايات، وأزمة حادة في الخبز والمحروقات في الخرطوم والولايات. أنباء موافقة الحكومة على منبر داخلي حول قضايا الشرق وفرض حظر التجوال في كادوغلي. حمدوك يشكل لجنة لمراجعة المناهج الجديدة، والديجير يدعو الحكومة الانتقالية لمواجهة الأزمات الاقتصادية وعدم تجاهل الاحتياجات في الشارع. ارتفاع كبير في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، والدولار يصل إلى 305 جنيه. ارتفاع في عدد النازحين جراء أحداث الجنينة إلى أكثر من 60,000، وبرنامج الغذاء العالمي يوزع المواد الغذائية لعدد 50,000 أسرة متضررة. حزب الأمة يقول رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن أداء حكومته، ويطالب بإتاحة الحرية الكاملة له في اختيار فريق عمله وفق معايير الكفاءة وعدم إخصاء مكونات الثورة. تسجيل 247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالخرطوم ضمن إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها حوالي 4444 حالة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يرفع الوباء والبلاء. أبقوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.